الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثاني غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر. لازلنا نتكلم في حرمة الغناء. اليوم إن شاء الله نختم الحديث في حرمة الغناء. قلنا الغناء حرامون، واستثنى المشهور موردين من الغناء. المورد الأول هو الحداء، والمورد الثاني ما سنأخذه اليوم وهو غناء المغنية في الأعراس. فغناء المغنية في الأعراس وإن كان بالكيفية اللهوية إلا أنه ليس بمحرمان إذا اجتمعت شروط ثلاثة. الشرط الأول عدم استعمال آلات اللهو. الشرط الثاني عدم دخول الرجال على النساء. الشرط الثالث عدم الكلام بالباطل. وبعبارة أخرى، غناء المغنية في الأعراس بما هو هو ليس بمحرم، إنما يحرم إذا اقترن بمحرم خارجي كأحد المصادق الثلاثة التي ذكرناها. ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ خبر أبي بصير، وقد تقدم خبران من الأخبار الأربعة التي ذكرناها فيما سبق، وهناك رواية ثالثة أيضا لأبي بصير تدل على ذلك. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش في السند والدلالة. أما المناقشة في الدلالة فربما يتوهم أن الأجر لا على الغناء وإنما على زف العرائس. لنقرأ الروايتين، صفحة 305. الرواية الأولى لأبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به. تدعى إلى الأعراس يعني زف العرائس. الرواية الأخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس. هذه أصرح وأوضح، يعني الأجر على ماذا؟ على الزهر لا على الغناء. ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال، مثل ما الآن في هذا الزمن يقولون برعاية الفنان الفلاني، يجيبون له ممثل أو مغنية أو للمسابقات ولكذا وللعرائس من باب الشهرة. لكن الإنصاف أن هذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الروايات، خصوصا الأولى عن كسب المغنيات. كسب المغنية ناظر إلى الزف أو الغناء. وخصوصا هنا تزف العرق ليست بالتي يدخل عليها الرجال. الحق والإنصاف أنها ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى أن الأجر في مقابل الغناء لا في مقابل الزن. وبالتالي إذا كان أخذ الأجر في مقابل الغناء حرام، من بقول أن الغناء حرام، يعني الغناء باطل، فيكون أخذ الأجر بإزائه أكل للمال بالباطل. هذا تمام الكلام في دلالة الرواية. وأما سند الرواية ففيها أبو بصير يقول الشيخ وهو غير صحيح، ولو بنينا على أنه غير صحيح قد تقول هكذا أنه عمل بها الأصحاب، وعمل المشهور جابر لضعف الرواية. يقول الشيخ رحمه الله هذا الكلام، هذا أول الكلام، أنه الشهرة العملية أو الشهرة الفتوائية قامت على العمل بهذه الرواية. لماذا؟ لأن جملة من الفقهاء صرحوا بعدم الاستثناء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعض الفقهاء كصاحب الشرائع المحقق الحلي ذكر الأصل وهو حرمة الغناء، واستثنى منه الحداء، ولم يستثني أجر المغنية في الأعراس، فيبقى أجر المغنية في الأعراس على الحرمة. فظاهر كل من ذكر حرمة الغناء ولم يستثني هذا المورد أن هذا المورد يندرج تحت الضابط العام. ويذكر جملة منهم الشيخ المفيد والقاضي ابن البراج والحلبي والحلي السرائر وابن إدريس الحلي والعلامة الحلي في التذكرة وابن فخر المحققين في الإيضاح. بعد هؤلاء أقطاب، هؤلاء ذكروا التعميم عموم حرمة الغناء ولم يستثنوا منه ماذا؟ ولم يستثنوا منه أجر المغني في الأعراس، فيبقى على المنع بعد أجر المغني في الأعراس. إذن من ناحية سندية، أولا الرواية ضعيفة السند، ثانيا لو ادعيت أن هذا الضعف ينجبر بعمل الأصحاب لا يمكن الالتزام بذلك، لأن ثل من أقطاب الطائفة لم يذكروا هذا الاستثناء. النتيجة النهائية ماذا تقول شيخنا الأنصاري؟ يقول الحق والإنصاف أن سند هذه الروايات، وإن انتهت إلى أبي بصير الذي لم يصحح هنا الشيخ الأنصاري، لكن لا يخلو من وثوق واطمئنان لفتوى الأكثر بالاستثناء. فإذا رجعنا إلى الروايات وإذا رجعنا إلى الفتاوى نقول الاستثناء ليس ببعيد. نعم الاحتياط سبيل النجاة، الاحتياط بترك الاستثناء واجتناب غناء المغنية في الأعراس. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ رحمه الله. نطبق العبارة ولنا بعض الحواشي والتعليقات في الأثناء نذكرها. الثاني، غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها، يعني لم يقترن بها محرم آخر. يذكر ثلاثة مصادر: من التكلم بالأباطيل الكلام بالباطل، ثاني واللعب بآلات الملاهي المحرمة كالمزمار وغيره، الثالث ودخول الرجال على النساء الاختلاط المهيج للشهوة. والمشهور استثناؤه استثناء غناء المغنية في الأعراس، يعني من حرمة الغناء، للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس، قرأناهما صفحة 305 من هذه النسخة. ونحوهما ثالث عنه عن أبي بصير أيضا عنه أيضا موجود في الوسائل الجزء 12 صفحة 84 الباب 15 من أبواب ما يكتسب به الحديث الثاني نفس المضمون. الآن يتطرق إلى الدلالة أولا. قال وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل. إباحة الفعل هنا ماذا؟ الغناء. يعني إذا كان كسب المغنية وأجر المغنية حلال إذن غناؤها حلال، لو التزمنا بحرمته نلتزم بحرمة الغناء. ودعوى أن الأجر لمجرد الزفاف لا للغناء عنده عند الزفاف مخالفة للظاهر. ظاهر الرواية أن الأجر على ماذا؟ على الغناء لا على الزفاف. هذا تمام الكلام في دلالة الرواية. إذن الرواية دالة تامة دلالة، يبقى الكلام في سندها. لكن في سند الروايات أبو بصير وهو غير صحيح. في الحاشية يقول حكمه قدس سره بعدم صحة الروايات معللا بأن في سندها أبا بصير فيه ما لا يخفى. أبو بصير مشترك بين أربعة، هؤلاء الأربعة فيهم الموثق وفيهم الضعيف والمجهول. عندنا أبو بصير ليث بن البختر المرادي وهو أحد أصحاب الإجماع. عندنا أبو بصير الأسدي يحيى بن القاسم، وذهب البعض إلى أنه هو المراد في أصحاب الإجماع. طبعا الوارد في الرواية نستظهر أنه يحيى بن القاسم. وعندنا أبو بصير مجهول. هؤلاء الأربعة في طبقة واحدة، يقع البحث في تمييز المشتركات في علم الرجال. إن لم يمكن تمييز الثقة من غير الثقة فالرواية ضعيفة، لذلك قال غير صحيح. لكن إذا أمكن التمييز كما هو الظاهر أن المراد هنا هو يحيى بن القاسم، يحيى بن القاسم وثقه النجاشي من المتقدمين، والعلامة الحلي في خلاصته من المتأخرين قد يعتمد على روايته. إذا لا إشكال في هذه الرواية من جهة أبي بصير.
المجهول أو بصير مجهول لروايته مباشرة عن الإمام في هذه الروايات الثلاثة.
شلون؟
أقول نستبعد أنه هو المجهول لروايته مباشرة عن الإمام.
لماذا استبعدت أنه هو المجهول؟
أقول قد يستبعد أنه مجهول يروي عن الإمام مباشرة في الروايات الثلاثة.
قد يكون شخص كان مشهورا معروفا وملازما للإمام لكن لم يصلنا عنه شيء فهو مجهول، ما المانع من ذلك؟ نعم. هنا أيضا نقول في الرجال إذا اشتبه الاسم ينصرف إلى الأشهر، والأشهر هنا المرادي والأسدي، كلاهما مشهور وكلاهما موثق. نعم الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني وهو أحد أعمدة الوقف الثلاثة، وقد صدر في حقه اللعن، والأكثر لا يوثقه وإن كان البعض يوثقه. لكن في سند الروايات أبو بصير وهو غير صحيح. دفع دخل المقدر. إن قلت إن الشهرة الفتوائية جابرا قال والشهرة على وجه توجب الانجبار، انجبار ضعف السنة، غير ثابتة، لأن المحكي عن المفيد رحمه الله في الحاجة يقول لم يصرح المفيد قدس سره بذلك، بل هو ممن لم يذكر الاستثناء بعد التعميم. هذه الأسماء الواردة كلها ذكرت حرمة الغناء ولم تذكر استثناء غناء المغني في الأعراس من هذه الحرمة، فيبقى على العموم حرمة الغناء. والقاضي ابن البراج في المهذب وظاهر الحلبي لماذا قال وظاهر الحلبي؟ لأن استنادنا الآن إلى الظاهر، ذكر حرمة الغناء مع عدم استثناء غناء المغني. ظاهر الحلبي في الكافي، وصريح الحلبي في السرائر، والتذكرة العلامة الحلي، والإيضاح لابنه فخر المحققين. بل كل من لم يذكر الاستثناء، يعني استثناء غناء المغني في الأعراس بعد التعميم، عموم حرمة الغناء، كل غناء حرام. ظاهره ماذا؟ المنعو. المنعو هذا خبر. ظاهر كل من لم يذكر الاستثناء المنعو. لكن الإنصاف أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أنه لا يخلو من وثوق. ثمانع من خلال هذه الروايات تطمئن بالاستثناء. فالعمل بها يعني والقول بجواز غناء المغني في الأعراس تبعا للأكثر، أكثر فتاوى الفقهاء، غير بعيدين، وإن كان الأحوط كما في الدروس التارك، يعني ترك غناء المغني في الأعراس، والله العالم. إذا تراجع الدروس الحاشية يقول لم نقف عليه في الدروس، ونسبه إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 53، راجع الدروس الجزء الثالث صفحة 162. هذا تمام الكلام في غناء المغنية وفي الغناء. ولا تنسون نحن نبحث المكاسب المحرمة، يعني أخذ الأجر على هذا الحرام يرحمكم الله. لكن يقع الكلام في تنقيح هذا، هل هو حرام أو لا. المسألة 14، الغيبة حرام بالأدلة الأربعة. أما الكتاب والسنة فسيأت الكلام عنهما، وأما الإجماع فواضح من خلال تتبع كلمات الأعلام، ثبت الإجماع المحصل فضلا عن المنقول على حرمة الغناء. وأما العقل، كيف يحكم العقل بحرمة الغيبة؟ لا لا، حتى لو حكم الشرع يقولون كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ما يقولون كلما حكم به الشرع حكم به العقل. بارك الله فيك. لا تجيب حكم الشرع هنا، عقل احنا ما لنا شغل بشارع. يقولون غيبة المؤمن ظلم له، والظلم قبيح عند العقل. واضح ولا؟ يقولون غيبة المؤمن ظلم له وهتك لحرمته وذهاب لماء وجهه، والظلم قبيح عند العقلاء فيحرم. الآن نقرأ اليوم، بحثنا أغلب قراءة آيات وروايات، نعلق بالمقدار المناسب ونطوي الصفحات، لا داعي للإطالة. ستأتي عناوين سنبحثها إن شاء الله. كان المفروض بمنهجية الشيخ الأنصاري رحمه الله أولا يتكلم عن معنى الغيبة في اللغة والشرع، ثم بعد ذلك يذكر الأدلة من آيات الروايات. الشيخ الأنصاري أولا ذكر ماذا؟ الأدلة من آيات الروايات، وتطرق إلى أمرين. الأمر الأول، المراد بالغيبة غيبة المؤمن دون غيبة المخالف، فالمخالف السني يكون خارج عن الغيبة، تجوز غيبته، يقول بل يجوز لعنه، وسيأتي الكلام عن ذلك، وهذا بحث مهم سيأتي الكلام عنه. طبعا بعض الفقهاء يحتاط كالسيد الكلفيقاني رحمه الله في إرشاد السائل، عند الأحوط وجوبا عدم جواز غيبة المخالف، لكن المشهور وعليهم أيضا السيد الخوئي جواز غيبة المخالف. هذه مسألة. المسألة الثانية، الغيبة للبالغ العاقل، وأما غير البالغ وغير العاقل فلا غيبة له. هنا غير العاقل يعني المجنون، وقع الكلام هل تجوز غيبة المجنون أو لا؟ يقولون الظاهر من حرمة الغيبة حرمة غيبة من يتأذى إذا سمع، فإذا المجنون ما يعقل هذا الموضوع ما يتأذى. تكلمت عليه لو ما تكلمت عليه سيان يقولون تجوز غيبة المجنون وإن كان مؤمنان. نأتي إلى غير البالغ. هنا في غير البالغ هناك تفصيل، هناك غير البالغ المميز وهناك غير المميز. الطفل المميز اللي يفهم، يعني إذا تتكلم عليه يتأذى ينزعج، هذا حتى لو غير بالغ لا تجوز غيبته. نعم الطفل غير المميز الذي لا يعقل شيئا، سنة سنتين عمره ما يفهم شيء، هذا تجوز غيبته. هذا أيضا بحث مهم. كثير من الآباء يكتابون أولادهم متأذى من ولده يروح مجلس يتكلم عليه، وهذا غيبة ما يجوز. نقرأ أهم مطالب البحث، الباقي قراءة. الغيبة حرام بالأدلة الأربعة، ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى فيها نهي: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فجعل المؤمن أخا وعرضه كلحمه. والتفكه به يعني الكلام عليه أكله، جعله أكلا. وعدم شعوره بذلك تتكلم عليه وما يدري بمنزلة حالة موته، أن تتنهش من لحمه وهو ميت. وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. ما الفرق بين الهمزة واللمزة؟ قال بعض المفسرين الهمزة هو ذكر العيب في الوجه، وأما اللمزة هو ذكر العيب وراء الظهر في الغيب. فصير اللمزة تدل على ماذا؟ على حرمة الغيبة. قال بعضهم همزة، الهمزة هو كثير الاغتيار الذي يكثر من غيبة المؤمنين يرحمكم الله. وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولا شك ولا ريب أن الغيبة جهر بالسوء من القول، الغيبة قول فيه تجاهر، تظلم أخوك أخاك المؤمن في ظهر الغيب. وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى، فمنها الآن أيضا نكتة ستأتي، هل الغيبة من الكبائر أو لا؟ أولا ما هي ضابطة الكبائر؟ وقبل هذا أولا هل الذنوب فيها كبائر أو صغائر أو لا؟ هذا بحث طويل. أولا هل الذنوب مقسمة إلى قسمين كبيرة وصغيرة، أو أننا ننكر ذلك أصلا كل الذنوب كبيرة لأنه لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن تنظر إلى كبر من عصيت؟ هذا موطن خلاف بينهم. ثانيا لو سلمنا تنزلنا وسلمنا أن الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، ما هو ضابط الكبيرة؟ هناك عدة ضوابط. الضابط الأول أن ينص على أنها كبيرة، والغيبة لم ينص على أنها كبيرة. ثانيا أن تكون مما توعد الله عليه النار، هذا يصير ذنب كبير تدخل النار بسببه. الثالث أن يكون الذنب أكبر من ذنب نص على أنه من الكبائر، فمن باب الأولوية يكون من الكبائر. الغيبة يمكن تطبيق الضابطة الثانية أو الثالثة، يعني مما توعد الله عليه النار، أو نص على أنه أكبر من ذنب كبير كالزنا والعياذ بالله. من هنا قسم الشهيد السعيد آية الله السيد عبد الحسين دستغيث في كتابه الذنوب الكبيرة إلى قسمين: الكبائر المنصوصة والكبائر غير المنصوصة. هذا بحث جدا مهم، يمكن تراجعونه في بداية كتاب الذنوب الكبيرة للسيد عبد الحسين دستغيث. وذكره كثير من الأعلام في بحث العدالة يذكرونه ويذكرون أستاذنا آية الله الشيخ مسلم الداوري أيضا ذكره لعله في كتاب العدالة عند كتاب العدالة أو التقية موجود هناك بحث موسع فيها. ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى، فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله بعدة طرق أن الغيبة أشد من الزنا، هذا دليل على أنها من الكبائر، وأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه. لماذا؟ لأن الزنا من حقوق الله، كلام الزنا يعني اثنين هم متراضين، هو المرأة متراضية مو مغتصبنا، فهني حق الله موجود. وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، فهذا ماذا هنا؟ لأن من حق الناس. واضح ولا جيد؟ لاحظ أنا لماذا ذكرت هذه الأمور اللي ذكرها الشيخ في الأخير، لأن نستفيد منها في الاستظهار الرواية. قال صاحبه، صاحبه المؤمن، فهذا دليل على نستظهر منها إن حرمة الغيبة مختصة بالمؤمن، أما غير المؤمن غير الشيعة الاثني عشري لا تشمله، لأنه ليس بصاحب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه، فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية، وإن أربع الربا عرض الرجل المسلم. الغيبة انتهاك عرضه، فإذا كان من مصادق الربا، الربا من الكبائر، توعد الله عليه النار، لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لاحظ الرجل المسلم سيأتي يقول هنا يوجد انصراف، المسلم تشمل السني والشيعي، المؤمن والمخالف، المؤالف والمخالف، يقول هناك انصراف من لفظ المسلم هنا ينصرف إلى خصوص المؤمن. لماذا سيأتي هذا الباب؟ جيد تراجعونه في مصباح الفقاهة للسيد الخوئي رحمه الله. يذكر في هذا المطلب هكذا، بعضهم هكذا يرى، يقول أن السنة كفار واقعا، مسلمين ظاهرا، يعني في هذه الدار دار الدنيا أمرنا أن نرتب عليهم آثار الإسلام من مناكحتهم وطهارتهم أنه ليس بنجس، وجواز مصاهرتهم. طبعا البعض، طبعا المشهور أنه يجوز الشيعي يتزوج سنية، أما السنية يتزوج شيعية ما يجوزون، البعض يجوز لكن المشهور عدم الجواز. فأمرنا بجواز مناكحتهم ومعاكلتهم وطهارتهم وتشييع جنائزهم وحسن معاشرتهم، لكن هذا ظاهرا، فبالتالي نقتصر على القدر المتيقن من الأدلة الدالة على الجواز، جواز المناكحة وغير ذلك، أما غيرها يبقى على الأصل. فالغيبة، الغيبة خاصة بالمؤمن، تعديتها إلى غير المؤمن كالسني وغيره، كل شيء غير 12 يعني، تعديتها إلى الزيدي والواقفي وإلى آخره يحتاج إلى دليل. هذا بحث يحتاج إلى دراسة، وهذا مهم في بحث الوحدة الإسلامية وغيره، هذا جدا مهم يعني. لا إفراط ولا تفريط، يعني البعض ينكر الوحدة الإسلامية يقول لك شنو وحدة إسلامية، هذا خربطة وكذا، خيار استراتيجي الوحدة الإسلامية مو خيار تكتيكي الوحدة الإسلامية. أنا كنت في مشهد بمحضر السيد القائد الخامنئي يده الله، هناك ولي أمر المسلمين قال نحن نعتقد بالوحدة كخيار استراتيجي لا كخيار تكتيكي، الأمة الإسلامية من دون وحدة تكون أمة ضعيفة، لأنه فقط سياسيا نتفق حتى نلم السنة، لا لا، هذا خيار استراتيجي، لكن هذا لا يعني رفع اليد عن الأصول المذهبية وعن القواعد الفقهية المسلمة والواضحة. فلا إفراط ولا تفريط. بعضهم يقول هم كفار، من قال كفار؟ مسلمين ظاهرا. يقول لا لا لا، السنة كفار، هذا مو صحيح. يلتزمون فقهانا، فقهانا يلتزمون بطهارتهم في كتاب الطهارة بحث النجاسات نجاسة الكافر، يلتزمون بطهارة سائر فرق المسلمين عدا الخوارج والغلاة وغير بعض النواصب. السني إذا كان ناصبي لا مطلق السني. فبعدنا بين إفراط وتفريط، بين من يقول لا وكلهم كفار ولا وحدة ولكن، وبين لا من يقول وحدة ولا تأتي بهذا الكلام. أخير وفق الضوابط العلمية بعد نحن أبناء الدليل أينما مال الأمين. وعن صلى الله عليه وآله وسلم من اغتاب مسلما أو مسلمة، لاحظ عنوان المسلم والمسلمة، هنا يكون انصراف إلى المؤمن، لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه. هنا صاحبه، من هذا صاحبه، هذا وجه الانصراف، وجه انصراف المسلم والمسلمة إلى المؤمن والمؤمنة لفظة صاحبه. وعنه صلى الله عليه وآله من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة، أصلا الغيبة بما فيه. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه قال والله هذا أحوله، لا مو أحول، لأن قطعت العصمة بينهما. سيأتي هذا بهتان، ما الفارق بين الغيبة والبهتان؟ الغيبة ذكرك أخاك بما فيه، البهتان ذكرك أخاك بما ليس فيه، يشتركان في كونهما في ظهر الغيب، أما في الوجه يصير شنو؟ سخرية واستهزاء. وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير، هذا الخلود في النار هذا من الدلائل على أنه من الكبائر مما توعد الله عليه النار. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار والعياذ بالله. فعنه صلى الله عليه وآله من مشى في غيبة أخيه، هنا أخيه فيستفاد منها الإيمان، يقولون لأن الأخوة الحقيقية هي الأخوة الإيمانية، هذه الأخوة الإسلامية، الأخوة الإيمانية الموجود في الروايات، وهذا المؤمن أخو المؤمن. تارة تتكلم عن أخوة ظاهرية، تارة تتكلم عن أخوة واقعية، الأخوة الواقعية للمؤمن، وأما الأخوة الظاهرية فهي للمسلم. وعن وصل هذه فائدة الواحد يتفقه ويقف على المذهب الصحيح، أما يسمع مجرد شعارات ربما لا يلامس الواقع. وعنه صلى الله عليه وآله من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم، بعد توعد عليه جهنم والنار. وروي أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار، واضح على أنه من الكبار. وعنه صلى الله عليه وعنه عليه السلام أن الغيبة حرام على كل مسلم، وأن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الآن كيف أكل الحسنات؟ يذكر وجوه ثلاثة لأكل الحسنات. الوجه الأول بمعنى إحباط العمل، إحباط الحسنة. الوجه الثاني لا نقول أنه حصل إحباط، حصل إضمحلال، صار الثواب قليل الحسنات قليلة، تقال أكل الحسنات يعني صارت قليلة. الوجه الثالث لا، أنها شلون تنأكل يعني تنتقل الحسنات من المغتاب إلى من وقع عليه الاغتياب إلى الغائب. ذلك في الروايات رجل يأتي يوم القيامة أين حسناتي؟ يقول لي حسناتك راحت إلى اللي اغتبته. واحد يقول أنا ما عندي الحسنات، قال والله اغتابوك واجد تمام، يعني إذا واحد هم يغتابون واجد يكيد زين يعني. قال واكل الحسنات إما أن يكون على وجه الإحباط، هذا الوجه الأول يعني تزول، تحبط وتزول، أو لاضمحلال الوجه الثاني، أو لاضمحلال ثوابها في جنب عقابه، يعني أمام العقاب الذي يواجهه هذا الثواب ضحل وقليل. الثالث، أو لأنها الحسنات، أو لأنها تنقل الحسنات، رغيبة تنقل الحسنات إلى المغتاب كما في غير واحد من الأخبار. ومنها النبوي، يتابع أحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب عز وجل ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه، فيقول إلهي ليس هذا كتابي لا أرى فيه حسناتي، فيقال له إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول إلهي ما هذا كتابي فإني ما عملت هذه الطاعات. بعد اسكت جابوا لك طاعات، أحمد ربكم أشهد، لا الظاهر منصف هذا. فيقال له إن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك، يعني الخبر يعني إلى نهاية الخبر. لكن من خلال المراجعة ربما هذا هو تمام الخبر، ليس فيه إضافة. ومنها ما ذكره كاشف الريبة رحمه الله. كاشف الريبة منه الشهيد الثاني، له رسالة خاصة في الريبة اسمها كشف الريبة، رسالة مهمة، كل من جاء وكتب في الغيبة عول عليها، مع أنها رسالة مختصرة وصغيرة لكن جدا قيمة، صارت محور الأبحاث في الغيبة، موجودة مطبوعة. ده كتاب طبعت الغيبة وآثارها في الحياة الإنسانية، لما كنت أكتب أيام دراستنا للمعة وجدت أن هذا أهم كتاب، يعني فعلا يعني في كل مبحث على إيجازه، لكن كان عن المضامين، كتاب جدا مهم، بس مطبوع في بيروت ما مطبوع في إيران لعله طبع له. ومنها ما ذكره كاشف الريبة رحمه الله من رواية عبد الله بن سليمان النوفل الطويلة عن الصادق عليه السلام، وفيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه، يريد أن يفضحه بها، اصطلحنا يتصيد شغلته هذه. أولئك لا خلاق لهم. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت أذناه مما يشينه ويهدم مروته، لا تقول إن ما في سامعنا وشايفنا لكن حب حطمه، فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الآن يتكلم الشيخ في عدة نقاط. النقطة الأولى ظاهر الغيبة كونها من الكبائر، وتكلمنا في الضوابط مما توعد عليه النار، وبعض الروايات ذكرت أنها أشد من الكبائر كالزنا. ثم ظاهر هذه الأخبار، لاحظ استند إلى هذه الأخبار، ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر كما ذكره جماعة، الشهيد الثاني في الروضة البهية وفي كشف الريبة، السيد المجاهد في المناهل نسب ذلك إلى المقدس الأردبيلي، بل أشد من بعضها، يعني بل الغيبة أشد من بعض الكبائر، فتكون كبيرة بالأولوية، أشد من الزنا، أشد من، وعد في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة، خيانة من الكبائر، ويمكن إرجاع الغيبة إليها إلى الخيانة، فتكون من مصادق الخيانة، أيضا من الربا، والربا من الكبائر. فأي خيانة أعظم من التفكه بلحم الأخ على غفلة منه وعدم شعور؟ وكيف كان؟ فما سمعناه من بعض من عاصرناه، يقال إنه النراق الأول صاحب جامع السعادة، يعني والد أستاذه الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادة، الشيخ الأنصاري درس عند ولده الشيخ أحمد النراقي صاحب مستند الشيعة، من الوسوسة في عدها من الكبائر أظنها في غير المحال. خب الوسوسة لأنه لم ينص عليها أنها من الكبائر، لكن لا ينبغي الوسوسة لأنها مما توعد عليها النار أولا، وثانيا لأنها أكبر من بعض الكبائر. الآن يتكلم في النقطة الثانية، اختصاص الغيبة بالمؤمن دون المخالف. قلنا الروايات التي ذكرت المسلم تنصرف إلى المؤمن، ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه، هذا موطن خلاف. القدر المتيقن جواز لعن المخالف الناصبي، أما أنه هل يجوز كل مخالف لعنه أو لا، هذا مختلفين فيه الفقهاء. حتى غيبة المخالف فيها خلاف، لكن المشهور هو جواز الغيبة وجواز اللعن. وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم، الروايات مثل من اغتاب مسلما أو مسلمة، إن أربع ربع عرض الرجل للمسلم، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا قليلا. يعني يريد أن يقول هم كفار واقعان مسلمين ظاهران، أمرنا بترتيب بعض آثار الإسلام عليهم كالطهارة والمناكحة، وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا قليلا مما يتوقف على استقامة نظم معاش المؤمنين عليه. يعني من باب الضرورة المعيشية، ضرورة الاجتماعية، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة، يعني الحكم بطهارتهم ظاهرا، وحل ذبائحهم أي ثانيا، ثالثا ومناكحتهم، رابعا وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة، خامسا ونسائهم يعني وحرمة نسائهم لأن لكل قوم النكاح ونحو ذلك. يعني لا من باب الأخوة، من باب قواعد أخرى، لكل قوم النكاح تحترم نكاحهم. مع أن التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت أخوته، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، يقول فلا يعم من وجب التبري عنه طبعا، وهو المخالف القدر المتيقن المخالف الناصبي، هذا اللي مورد اتفاق. أما المخالف غير الناصبي خلاف بين الأعلام. وكيف كان فلا إشكال في المسألة، يعني جواز غيبة المخالف، بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع. تراجعون المكاتب المحرمة للسيد الإمام الخميني رحمه الله، وأن مصباح الفقهاء للسيد الخوي رحمه الله. الآن يتكلم عن شمول الأدلة للصبي المميز، ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها لعموم بعض الروايات المتقدمة، عامة مطلقة تشمل المميز وغير المميز وغيرها، الدال على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم مع صدق الأخ عليه، يصدق على أنه أخ كما يشهد به صدق الأخ على الصبي المميز. قوله تعالى وإن تخالطوهم، تتكلم عن الصبيان، فإخوانكم، مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية وإن كان الخطاب فيها للمكلفين ولا يغتب بعضكم نظرا للمكلفين. كيف نستدل بالآية؟ نقول التغليب هي ناظرة إلى الجميع، لكن خص المكلفين من باب تغليب، تغليب المكلف على غير الممثل. تقول الرجلين للرجل والمرأة، القمرين للشمس والقمر، هذا من باب التغليب، الأبوين للأب والأم، بناء على عد أطفالهم منهم، يعني من المكلفين، تغليبان يعني من باب التغليب، تغليب المكلف على غير المكلف وهو الصبي المميز. وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه، يعني على الصبي المميز مطلقا أو في الجملة، أما أن نقول كل صبي مميز مكلف يصدق على أنه مكلف، أو نقول لا، بعض الصبيان المميزين يصدق عليهم التكليف، وهو الذي يتقن عقائده، فاهم العقائد معناه، فيقول وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه، أي مؤمن على من؟ تارة نقول كل صبي مميز مؤمن، هذا مطلقا مو التكليف، الإيمان كل صبي مميز مؤمن، وتارة نقول لا، الصبي المميز الذي يستحضر عقائده هذا مؤمن. قال وإن كان دعوى صدق المؤمن عليه على الصبي المميز مطلقا، يعني كل صبي مميز مؤمن، أو في الجملة يعني بعض الصبيان المميزين يطلق عليه مؤمن إذا استحضر عقائده. ولعله لما ذكرنا من أن الأدلة تشمل الصبي المميز صرح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير وظاهره الشمول لغير المميز أيضا يعني مطلقة. غيبة المجنون تكلمنا عنها، ومنه يعني من الكلام في الصبي وأن الإطلاقات تشمله، الإطلاقات أيضا تشمل المجنون. يظهر حكم المجنون إلا أنه صرح بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء في شرح القواعد باستثناء من لا عقل له ولا تمييز معللا بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة. لماذا نشك؟ لأنه لا يتأثر لو علم بالغيبة، ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع، وسيتضح ذلك زيادة على ذلك. سيتضح أنه حينما نبحث في ضابطة الغيبة سيتضح ذلك عدم حرمة غيبة المجنون زيادة على ذلك ما ذكرناه هنا. بقي الكلام في أمور الأول في معنى الغيبة لغتان، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.